إن الكثرة ليست بشيء.
سأله حياك الله شيخ سيد.
أقول أعزاؤنا أن الكثرة ليست معتبرة في الشريعة. رب واحد يحيي الله به أمة. شيخ الإسلام ابن تيمية من برز من طلابه؟ ها؟ أقول شيخ الإسلام ابن تيمية لم يبرز من طلابه البروز الكامل إلا ابن القيم رحمه الله. فالقضية ليست قضية كثرة. وأضف إلى هذا أن الدروس سوف تسجل والله الحمد والمنة وتنشر في مواقع أخرى. ربما يسمعه الملايين ونحن لا ندري. شغل الله اللي من هنا اللي الشمالية اثنين كلها
واحد
اثنين كلها بس أحسنت. أبدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه. ثم أما بعد، لا نزال في شرح قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وقد أخذنا أصل القاعدة ولله الحمد والمنة، ونبدأ إن شاء الله في ذكر شيء من القواعد المفرعة على هذه القاعدة الطيبة، قاعدة اليقين لا يزول بالشك. أولى هذه القواعد، وهي التي سنطيل فيها لأهميتها لطالب العلم الأهمية الكبيرة، قاعدة تقول: الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. فهذه من أعظم ما ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها، وقد استفدنا منها في سيرنا الفقهي كثيرا، ونحب أن تستفيدوا مثل ما استفدنا. فهذه القاعدة تجعل طالب العلم يهتم بمعرفة الأصول في الأبواب أولا، لأن كل باب فقهي فلا بد أن يكون فيه أصلا. يعني مثلا باب المياه لا بد أن يكون فيه أصل متقرر، وباب الآنية لا بد أن يكون فيه أصل متقرر، وباب العبادات لا بد أن يكون فيه أصل متقرر، وباب العادات والمعاملات وغيرها لا بد أن يكون فيها أصول متقررة. فمن أهم المهمات التي ينبغي لطالب العلم أن يحصلها أن يعرف الأصل في الباب قبل أن يدخل في الباب، وهذا يتعرف عليه إما بتنصيص أهل العلم عليه، فإذا نص أهل العلم على أن الأصل في هذا الباب هو كذا وكذا فاشدد عليه بيديك وعض عليه بنواجذك، لأن الفقه هو أن تبقى على هذا الأصل ولا تتعداه إلا فيما ورد فيه الدليل. وهذا هو معنى قولنا: الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. فإذا قررت الأدلة في باب من الأبواب الفقهية أصلا من الأصول ودلت على تقريره الأدلة من الكتاب أو السنة الصحيحة، فحينئذ أثبت على هذا الأصل ولا تتعداه أبدا إلا إذا نقلك عنه دليل. فإن جاء دليل ينقلك عن هذا الأصل فانتقل مع الدليل، وإن لم يأتي دليل ينقلك عن هذا الأصل فإنك تبقى على ملتزما بهذا الأصل ولا تتعدى. هذا هو حقيقة الرسوخ في العلم. إذا سمعتم بكلمة الرسوخ في العلم، هو ألا يكثر الإنسان التنقل بين الأقوال مرجحا هذا في هذا اليوم ومرجحا ذاك القول الثاني ذاك اليوم الثاني. فمن أكثر التنقل فإنه غير راسخ في العلم. فإذن إذا عرفت أصلا من الأصول في باب من الأبواب فاشدد عليه بيديك واثبت عليه والتزم به ولا تتعداه إلا إذا جاءك الناقل الشرعي المعتمد. وهذه القاعدة يا إخواني فيها عدة فوائد لطالب العلم، عدة فوائد لطالب العلم، يسميها العلماء قاعدة الأصول في الأبواب، وهي طيبة جدا جدا. فإذا عرفها الطالب فإنه يستفيد عدة فوائد. الفائدة الأولى أنه يتعرف على الحكم العام، على الحكم الشرعي العام في هذا الباب، أنه يتعرف على الحكم الشرعي العام في هذا الباب. يعني مثلا إذا قلت الأصل في الآنية الحل والإباحة، إذن أنت عرفت أن الأصل العام في هذا الباب هو الحل. إذا قلت الأصل في المعاملات الحل والإباحة، أنت تعرف بهذا أن الحكم الشرعي العام في هذه المعاملات هو الحل. وهذا يطلع الطالب على أكثر فروع الباب بكلمة واحدة. لكن من يعرف من يوفق لمعرفة الأصل؟ هذا توفيق من الله إذا عرفت الأصل، لأن بعض أهل العلم قد يختلفون في تقرير هذا الأصل. وإذا قلنا قواعد الأصول فنعني بها كل قاعدة مصدرة بكلمة الأصل، كل قاعدة مصدرة بكلمة الأصل. مثل الأصل في الأبضاع التحريم، الأصل براءة الذمة، كل هذه من قواعد الأصول في الأبواب، وهي من أهم المهمات، والعلماء يدرسونها تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك. فإذا إذا عرفت الأصل في الأبواب الفقهية في هذا الباب الفقهي، فأنت بذلك تكون قد تعرفت على أغلب مسائل هذا الباب، ويبقى عليك فقط الفروع المستثناة من حكم الأصل تعرفها بما وردت به الأدلة. الفائدة الثانية أن الثبات، معرفة الأصول والثبات عليها أمان، أمان من كثرة التنقل بين الأقوال الفقهية، أي أنك إذا عرفت الأصل في هذا الباب فإنك ستكون ثابتا عليه عليكم السلام، ولا تتعداه أبدا إلا إذا وردت لك الأدلة الشرعية التي تنقلك عن هذا الباب إلى باب آخر. وهذا الثبات هو الذي يسميه العلماء الرسوخ في العلم، هذا الرسوخ، لأن الرسوخ مأخوذ من إيش؟ من الثبات ولزوم المكان وعدم تجاوزه. فلا يكون طالب العلم كالريشة في مهب الريح تنقله الأقوال بين مكان إلى مكان، لا، بل ينبغي له أن يكون ثابتا في الأرض كجذع النخلة، لا ينتقل من مكان إلى مكان أو من قول إلى قول إلا إذا كان انتقاله بمقتضى الدليل، وهذا لا يستطيع الإنسان أن يتعرف عليه إلا إذا ضبط قواعد الأصول. الفائدة الثالثة أنك تعلم بمعرفتك الأصل في الباب تعرف من المطالب بالدليل. ليس كل أحد في هذا الباب يطالب بالدليل، بل الذي يطالب بالدليل من ينقلنا عن الأصل. فلو جاءنا رجلان أحدهما يفتي بمقتضى الأصل والثاني يفتي بغير مقتضى الأصل، فمن نطالب بالدليل؟ من يفتينا بغير مقتضى الأصل وهو الثاني. لو لم تعرف الأصل في هذا الباب فإنك سوف تحتار من المطالب بالدليل، هذا يثبت وهذا ينفي، فمن المطالب؟ نقول لا، إذا كان الأصل في هذا الباب الإثبات فالمطالب بالدليل من ينفي، وإذا كان الأصل في هذا الباب النفي فإن المطالب بالدليل هو من يثبت، وهذا هو الرسوخ في العلم. فلا يستطيع الطالب يا أخ سعيد أن يتعرف على من المطالب بالدليل إلا إذا عرف الأصول في هذه الأبواب. مثلا لو جاءك رجلان في باب المياه وقال أحدهما هذا الماء نجس وقال الآخر هذا الماء طهور، ممن تطالب الدليل؟ ممن قال إنه نجس، لأن الأصل في الباب الطهوري. ولذلك عندنا قاعدة احفظوها تقول الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه، الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. ومن فوائد معرفة قواعد الأصول أيضا استقامة الفتوى وعدم اضطرابها، لأنك سوف تفتي في كل مسائل هذا الباب بمقتضى الأصل إلا في تلك المستثنيات التي دل الدليل على أنها خارجة عن مقتضى الأصل، وهذا يؤدي بالإنسان إلى استقامة الفتوى. واستقامة الفتوى مطلب لكل طالب علم، إي والله يا إخوان، استقامة الفتوى وانضباطها وعدم اعوجاجها وعدم الانتقال الإنسان في تنقل كثرة التنقل فيها، هذا مطلب كبير جدا لكل طالب علم. فنحن لا نحفظ القرآن ولا نحفظ السنة ولا نحضر دروس العلماء إلا حتى يزداد علمنا فنفتي على مقتضى الدليل بفتوى مستقيمة غير مضطربة ولا مختلفة ولا منتقلة، وهذه من أعظم ما يحصل الإنسان طريقها في معرفة قواعد الأصول استقامة الفتوى. أنا أضرب لكم مثالا واحدا فقط. الحنابلة رحمهم الله تعالى يقولون في باب التذكية حكما يختلف عن قولهم في باب الصيد. قالوا إن الإنسان إذا أرسل الجارحة للصيد ونسي التسمية فصاد الكلب أو الصقر فما صاده حرام، فما صاده حرام، مع أنه ترك التسمية إيش؟ نسيانا. والتسمية تدخل تحت باب المأمورات، تدخل تحت باب المأمورات. بينما نجدهم في باب الذكاة يقولون ولو ذبح الإنسان بيده، ليس صيدا، ولو ذبح الإنسان بصيده وترك التسمية نسيانا فلا حرج عليه، ها لو ذبح بيده ها وترك التسمية نسيانا فلا حرج عليه. وهذا تفريق بين المتماثلين. لماذا؟ لأن الباب باب التسمية، والتسمية تدخل تحت باب المأمورات، فكيف أثر تركها نسيانا في باب الصيد ولم يؤثر تركها نسيانا في باب الزكاة؟ وللإجماع، بل إن النفوس في باب الصيد قد تكون مشوشة أكثر من تشويشها في باب الذبح، فإن الإنسان غالبا ما يذبح في بيته والذبيحة أمامه مقيدة ومقدور عليها، لكن الصيد يحتاج إلى سرعة وراءه، ويحتاج إلى عزيمة أكثر، ويحتاج إلى اجتهاد أكثر، فربما ينسى الإنسان التسمية في الصيد أكثر من نسيانه في إيش؟ في باب الزكاة. عليكم السلام ورحمة الله. ولكن الفقهاء رحمهم الله فرقوا بين هذين البابين، وهذا يدل على اضطراب في التأصيل. ولذلك القول الصحيح أن متروكة التسمية لا تحل بحال حتى وإن تركها نسيانا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لعموم قول الله جل وعلا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فقوله مما، هذا يدخل جميع، هذا يدخل فيه جميع الأشياء التي تركت تسميتها. وأما قول عائشة: إن قوما يأتوننا بلحمان، حديث عهد يأتون بإسلام يأتوننا بلحمان ولا ندري أذكر اسم الله عليها أم لم يذكر، فقال عليه الصلاة والسلام: سموا أنتم وكلوا، فأنت خبير بأن هذا ليس في محل النزاع أصلا، ليس في محل النزاع أصلا، لأن القوم الذين ذبحوا من؟ مسلمون. والأصل في المسلم أن يأتي بالتسمية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسد باب الوساوس في هذه المسألة، وقال: سموا أنتم وكلوا، حملا للمسلم على السلامة أن كل مسلم فإنه يسمي. فإذا يا إخوان، هذا أمر وهذا أمر. فالحنابلة رحمهم الله تعالى فرقوا بين الأمرين، وهذا اضطراب في التأصيل وعدم استقامة في الفتوى. هذه مثال آخر، ما في شيء مثال آخر، وهو أن بعض الناس تجده يحارب البدع، ثم تجده في مكان آخر يقر بدعة من البدع. يعني مثلا بعض الناس يحارب الاحتفالات بالموالد البدعية كمولد البدوي ومولد الحسين وغيرها من الموالد، وتجده يذكر ذكرا جماعيا في المسجد مع جماعة المسجد، وهذا اضطراب وعدم استقامة. لماذا؟ لأن الباب كله باب عبادات، والأصل في باب العبادات التوقيف حتى يرد الدليل. المهم يا إخوان، إن استقامة الفتوى لا يستطيع الإنسان تحصيلها إلا إذا عرف الأصول في الأبواب. فإذا يا إخوان، هذه قاعدة طيبة جدا، وهي أن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. فقولنا الأصل يعني القاعدة المستمرة الدائمة التي لا تنخرم، هو البقاء يعني الثبوت والدوام على الأصل، يعني على الأصل المتقرر بالدليل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى يرد الناقل، يعني حتى يرد ما ينقلنا عن هذا الأصل المتقرر بالدليل. فلا يجوز الانتقال عما تقرر بالدليل إلا بما تقرر به الدليل. فأنت ثبتت بدليل، كما أنك ثبتت بالدليل، فلا يحل لك أن تنتقل إلا بالدليل. وهذه القاعدة وإن كان متفقا عليها بين العلماء، إلا أن بعض أهل العلم يختلف في بعض جزئياتها وسوف يأتينا إن شاء الله جمل كثيرة من المسائل التي بنيت على الأصل في القواعد الآتية إن شاء الله تعالى. من ذلك ما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى في باب المياه، وهو أن الأصل في المياه الطهورية. وبناء على تقرير هذا الأصل، فإنه لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يحكم بالنجاسة أو بسلب الطهورية عن ماء على وجه هذه الكرة الأرضية إلا إذا جاءنا بدليل ينقلنا، إلا إذا جاءنا بدليل يدل على صحة دعوة. لأن الله حكم على كل المياه بأنها طهورة، قال الله جل وعلا: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال الله جل وعلا: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ويقول عليه الصلاة والسلام: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. ويقول عليه الصلاة والسلام: الماء طاهر إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. فإذا كل ماء اختلف فيه العلماء هل هو باق على طهوريته أو أنه نجس، أو هل هو باق على طهوريته أو هو مسلوب الطهورية، فإن الأصل يقضي أن تبقى على أصل الطهورية إلا إذا كان دليل الانتقال واضح. فمن ذلك ما اختلف فيه العلماء في استعمال الماء في الطهارة المستحبة أو الواجبة. الحنابلة عندنا يقولون: إذا استعمل الإنسان الماء في طهارة واجبة أو مستحبة في طهارة واجبة فإن هذا الماء لا يجوز استعماله في طهارة أخرى. نقول: ولماذا؟ إن الدليل ليس هناك دليل، ليس هناك دليل، ليس هناك دليل يدل على أن الماء المستعمل في طهارة واجبة أو مستحبة ماء مسلوب الطهورية فلا يجوز استعماله في طهارة أخرى، هذا لا دليل عليه. بل القول الصحيح أن الماء أن الماء المستعمل في طهارة واجبة أو مستحبة ماء طهور مطهر يجوز استعماله مرة أخرى كما شرحناها في مواضع أخرى. على ذلك حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله تعالى عنها. ومما اختلف العلماء فيه تحت هذا الباب أيضا الماء الذي خالطه شيء من الطاهرات، مثل ماء خالطه عجين، ماء خالطه شاهي، ماء خالطه قهوة، ماء خالطه حبات العصير، فما حكم هذا الماء الذي اختلط بشيء من الطاهرات؟ الحنابلة عندنا يقولون: إذا اختلط الماء بشيء من الطاهرات فإنه يكون طاهرا غير مطهر إذا تغير وصفه بهذا. ولكن القول الصحيح أننا نفرق بين هذه المخالطة، نفرق بين نوعي المخالطة، فإن كان قد خالطه الطاهر مخالطة تقتضي تغير اسمه ووصفه المطلق بحيث أن من رآه لا يسميه ماء فهذا يخرج عن مسمى الماء أصلا، وأما إذا خالطه مخالطة لا تقتضي تغير اسمه ووصفه المطلق بحيث أن من رآه لا يزال يسميه ماء بعد هذه المخالطة فإنه ماء طهور مطهر. وعلى ذلك وردت الأدلة، ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتغسيل الميت بماء وسدر، والسدر يغير الماء، ولم يأمر بغسلة ماء بعده، وإنما نكتفي بتغسيله ثلاثا بالماء والسدر، ما في رشة موية بعده. وكذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتغسيل من أسلم حديثا قال: اغتسل بماء وسدر، وللإجماع. وكذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من قصعة فيها أثر العجين، وأنت خبير بأن القصعة ماؤها قليل، ها، ولا بد أن يتغير بالعجين لا سيما إذا انحل العجين. ولأن الله جل وعلا يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فهذا نكرة في سياق النفي فتعم. فإذا يا إخوان كل ماء على وجه هذه الأرض ما يحتاج، خلاص كل ماء على وجه هذه الأرض فهو طهور مطهر إلا الماء الذي ورد عليه الدليل. ومن باب اختصار الموقف الكلام أقول: كل ماء على وجه هذه الأرض فهو طهور مطهر، ها، إلا الماء الذي وقعت فيه النجاسة وغيرت أحد أوصافه بس فقط. فالماء الذي وقعت فيه نجاسة وغيرت أحد أوصافه هذا الماء هو الذي يخرج عن دائرة الأصل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا ما غير ريحه أو طعمه أو لونه. ولإجماع العلماء، فقد أجمع العلماء على أن الماء إذا تغير وصفه بالنجاسة من لونه أو طعمه أو ريحه فإنه خارج عن أصل الطهورية فقط، وأما ما عداه من المياه فإنه باق على أصل الطهورية. الماء الذي انغمس فيه الجنب طهور، الماء الذي غمس القائم فيه من نوم الليل يده طهور، كلها في أصح قولي العلماء طبعا. الماء المستعمل في طهارة واجبة أو مستحبة طهور، الماء المسخن بالنجاسة طهور، ماء البئر بالمقبرة طهور، الماء المشمس طهور، وغيرها وغيرها من أنواع المياه الكثيرة التي اختلف العلماء فيها. فنحن نبقى على هذا الأصل ولا نتعداه حتى يرد لنا الناقل الذي ينقلنا عن هذا الأصل. ومن ذلك أيضا ما قرره العلماء رحمهم الله تعالى في باب الآنية، قالوا: الأصل في الآنية الحل والإباحة إلا بدليل، الأصل في الآنية الحل والإباحة إلا بدليل، بمعنى أن كل إناء على وجه هذه الأرض، كل إناء على وجه هذه الأرض أيا كان نوعه وأيا كان شكله وأيا كان أصل مادته فإنه إناء طهور فإنه إناء طاهر، فإنه إناء طاهر. ولا يحل لأحد أن يمنع الناس من استعمال نوع من أنواع الآنية إلا إذا جاءنا بالدليل الدال على هذا المنع. خلاص. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: قل من حرم زينة الله والآنية من الزينة. ولذلك اللمحة الجمالية في الآنية مطلوبة عند النساء، لو خيرت. ولذلك تشتري المرأة ربما يعني براد الشاي ب300 ريال وهي تجده ب70 ريال، لكنها تنظر فيه إلى لمحة الزينة والجمال. فإذا الآنية من جملة الزينة التي أخرجها الله لعباده. الله جل وعلا أنكر على من حرم هذه الزينة، فدل ذلك على أن الأصل فيها الحل والإباح. وهذه الآنية من جملة ما على وجه الأرض، وكل ما على وجه الأرض فإنه مسخر لنا. والله جل وعلا: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ومقتضى تسخيره أن يكون حلالا طاهرا يباح الانتفاع به، لأن المحرم ليس بمسخر لنا، والنجس ليس بمسخر لنا. فلما أخبرنا الله أن كل ما على وجه هذه الأرض مسخر لنا، عرفنا أن كل ما على وجه الأرض الأصل فيه الطهارة والإباحة، إلا الأعيان التي دل الدليل على حرمة استعمالها. فإذا كل إناء سواء كان غاليا الثمن أو رخيص الثمن، سواء كان من زجاج أو من حديد أو من بلاستيك أو من غيرها من أو من نحاس أو من فضة أو من ذهب، كل إناء فإن الأصل فيه الحل والإباحة، إلا الآنية التي ورد الدليل بحرمتها. أنت الآن ابحث عن الدليل المحرم لبعض الآنية. لما نظرنا في الأدلة وجدنا أن الشريعة أخرجت جملا من الآنية، هذه الجمل هي التي تخرج بعينها فقط، ويبقى ما عداها من أنواع الآنية على أصل الحل والإباحة. يا أخواني، أليس هذا هو العلم؟ هذا هو العلم. مثلا آنية الذهب والفضة هذه حرام، لا يجوز الإنسان أن يأكل فيها ولا يشرب بإجماع العلماء، حكى الإجماع ابن تيمية في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وفي الصحيحين من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي حديث عائشة عند الإمام أحمد وأبي داود: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة كأنما يجرجر في بطنه نارا. وعند الدار قطني من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب في آنية الذهب أو الفضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فإذا هذه خرجت بمقتضى الدليل، آنية الذهب والفضة. وكذلك قالوا الآنية المتخذة من عظام الميتة، لأن الميتة نجسة أصلا، قول الله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة، فلا يجوز للإنسان أن يتخذ آنية من عظام الميتة لورود الدليل بتحريمها بعينه. وكذلك الآنية المتخذة من عظام الآدمي، من عظام الآدمي والعياذ بالله، إذا تصورنا ذلك لأن هذا محرم بالشرع، فإن هذه الآنية تعتبر داخلة تحت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كسر عظم الميت، ولأن الآدمي المسلم له حرمته، فلا يجوز انتهاك هذه الحرمة باتخاذ عظامه آنية. فإذا الآنية النجسة خارجة، الآنية من عظام الميت خارجة، الآنية من الذهب والفضة خارجة، لكن ما عداها من الآنية ليس هناك دليل يدل على خروجها. فحيث لم يدل يأتي دليل يدل على خروجها، فإننا نبقى على الأصل وهو الحل. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الآنية المتخذة من جلود بهيمة الأنعام، من جلود الميتة، اختلف العلماء فيها بعد دباغها طبعا، أما قبل الدبغ فهي نجسة عند الجميع لا تحل، لكن المدبوغ منها الحنابلة عندنا لا يجيزون استعمال الآنية من الجلد، من جلد الميتة، إلا في الأشياء الناشفة تحفظ فيها شيء ناشف، أما الشيء السائل فلا يجوز استعمال الآنية فيه. ونقول: لا، أنتم تحرمون نوعا من أنواع الآنية، والله جل وعلا قد قضى بحلها وطهارتها. فالقول الصحيح أن الآنية المتخذة من جلود الميتات بعد دبغها حلال جائزة. في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وعند الأربعة: أيما إهاب دبغ. ولا نريد الإطالة في هذا، لكن على كل حال أن كل الآنية على وجه هذه الأرض كلها من الآنية التي يجوز استعمالها إلا ما كان من قبيل آنية الذهب والفضة، أو كان من قبيل الآنية المتخذة من أشياء نجسة كعظام الميتة، أو الآنية المحترم المتخذة من شيء محترم كعظام الآدمي، فهذه مما لا يجوز استعماله. اختلف العلماء في آنية الكفار، أنت على طول مباشرة، الأصل جواز استعمال آنية الكفار ها إلا الآنية التي علمنا نجاستها بعينها، فحينئذ لا يجوز استعمالها إلا بعد غسلها ورحضها، داخل تحت هذا الأصل حتى آنية الكفار. الأصل جواز استعمال آنية الكفار لأنها من جملة الآنية، والأصل في الآنية الحل والإباء، إلا إذا عرفنا أن هذه الآنية نجسة، قد شربوا فيها خمرا أو أكلوا فيها خنزيرا أو ميتة، فحينئذ لا يجوز لك أن تستخدمها إلا بعد غسلها ورحضها بالماء جيدا حتى تذهب عين النجاسة، وحينئذ يجوز لك أن تستخدمها. وعلى ذلك حديث جابر، كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين فنستمتع بها ولا يعيب ذلك علينا، وأحد الصحابة أخذ جرابا من 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 سمن في خيبر، كان ليهودي وأخذه والتزم وقال والله ما أعطي من أحد، قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم ولم ينكر عليه، ما قال هذا جراب يهودي هذا أن من آيات الكفار. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام أضافه يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه. وأما حديث أبي ثعلبة، يا رسول الله إنا بأرض قوم من أهل كتاب أفنأكل في آنية، فقال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها، فهذا محمول على أي آنية؟ الآنية التي تيقنا أو غلب على ظننا نجاستها. وأما الأدلة الأخرى وأما ما لم نتيقن نجاسته فإننا نجري فيه على الأصل المتقرر، وهو أنه حلال مباح. ومن الأصول المقررة، كما أخذنا من أصل الآن أصلين، الأصل في المياه الطهورية والأصل في الآنية الحل. الأصل الثالث، الأصل في آداب الخلاء التوقيف، الأصل في آداب الخلاء التوقيف. أنتم تعرفون أن الشريعة قد قررت جملا من الآداب لمن أراد أن يدخل الخلاء. طيب هذه الجمل من الآداب ليست مفتوحة لكل أحد أن يخترع أدبا ويقول والله هذا من جملة آداب الخلاء، لا، لأنك تقوم بهذه الآداب تعبدا لله، والأصل في العبادات التوقيف، اضبط هذا، الأصل في العبادات التوقيف. فإذا لا يجوز للإنسان أن يخترع أدبا قوليا أو عمليا ويزعم أنه من جملة الآداب المقررة في باب الخلاء إلا وعلى هذا دليل. فإذا جاءنا فقيه وقال هذا من آداب الخلاء فإن نطالبه بالدليل الدال على كونه أدبا من آداب الخلاء، وإلا فقوله مردود عليه، إن جاءنا بالدليل مقبول وإن لم يأتي بالدليل فقوله مردود. مثال ذلك قول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا من أداب الخلاء لثبوته في الصحيحين من حديث أنس. الدخول باليمنى الدخول باليسرى والخروج باليمنى، هذا من أداب الخلاء لورود الإجماع فيها ولشهادة الأصول له، أن اليمين تقدم في كل مكان من باب التكريم والتزيين واليسرى فيما عدا. كذلك قول غفرانك عند الخروج، هذا من جملة الأداب لورود الدليل به في عند الخمسة من حديث عائشة، كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، وهكذا يجمع. فإذا إذا جاءك أدب من الأدب فإنك لا تنظر إلى عين الأدب وإلى من قرره، وإنما تنظر إلى مستنده ودليله وبرهانه، فإن كان مقبولا معتمدا فأثبته من جملة الأدب، وإلا فلا تثبته. فأداب الخلاء الأصل فيها التوقيف. وعلى ذلك زعم بعض الفقهاء أن من الآداب ألا تستقبل النيرين، الشمس ولا القمر، يقولون ومن آداب الخلاء ألا يستقبل النيرين. يقول في الزاد عندنا ويكره استقبال النيرين، يعني الشمس والقمر. طيب هذه كراهة، والكراهة حكم شرعي، وأنت تريدنا أن نتعبد لله جل وعلا بترك استقبال النيرين، أين الدليل الدال على كون هذا على كونه أدبا من أداب الخلاء؟ أين الدليل؟ لا دليل، لم يذكر أحد من الفقهاء عليه دليلا إلا كلاما يعني من هنا وهناك، قولهم إن فيهما من نور الله وأنهما يلعنانه وأن أسماء الله مكتوبة عليهما، وكل هذا من الكلام الذي لا يصح نسبته لأحد العلماء فضلا عن نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فهي من المرويات الباطلة المكذوبة الموضوعة التي لا سند يعضدها ولا برهان يصححها. وهذا بيجي إن شاء الله. فإذا ليس هناك دليل، بل إننا في حديث أبي سعيد عند السبعة وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا، والقمر والشمس إحدهما أو كلاهما لا بد أن يكون في الشرق أو الغرب. فإذا لا يحل لأحد أن يثبت في شريعة الله ما لا دليل عليه. لا حل. وكذلك بعض الفقهاء يقول ومن آداب الخلاء لبس النعال، وأين الدليل الدال على أن من آداب الخلاء لبس النعال؟ نعم إذا كانت الأرض نجسة فكل الإنسان يتوقع ويتحفظ من النجاسات، هذا أمر مطلوب سواء كان في الخلاء أو في غير الخلاء، لكن أن تثبته من جملة آداب الخلاء بحيث أن الإنسان مطلوب منه أن يلبس النعال حتى ولو تيقن أن الأرض طاهرة، فإن هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه. إذا غلب على ظنك أن الأرض نجسة ولبست النعال من باب التوقي من النجاسات فأهلا وسهلا، أما أن تثبته من جملة آداب الخلاء فلا. ومن ذلك ما نص عليه العلماء أو بعض العلماء من أن من آداب الخلاء تغطية الرأس كما ذكره ابن قدامة في المغني، ونقول أين دليل هذا؟ هذا لا دليل عليه، ليس هناك دليل يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغطي رأسه إذا أراد الخلاء. قالوا إنه من باب الحياء، يعني من باب الحياء من ربه، نقول هذا تعليل ليس لا يثبت حكما شرعيا. الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها الأدلة الصحيحة الصريحة. شوف بركة هالقائد، الأصل أن ما في أداب، الأصل أن الأداب هذه ملغات لأنها تدخل تحت باب العبادات إلا ما قرره الدليل، فليس ثمة أدب يثبت في الخلاء إلا ما أثبته النص. ومن ذلك قولهم أيضا يستحب ومن آداب الخلاء أن يجلس على اليسرى وينصب اليمنى، ويرون في ذلك حديث سراقة قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخلاء أن نجلس على اليسرى وننصب اليمنى، ولكنه حديث ضعيف شديد الضعف لا يقبل العلماء مثله في إثبات الأحكام الشرعية. فإذا ليس هذا من الآداب، بل يجلس الإنسان على الجلوس الذي يرى أنه أسهل لخروج الخارج ولا شيء عليه. ومن الآداب المذكورة استحباب نتر الذكر ثلاثا، نتر الذكر إمساكه ثم جذبه بقوة وتركه، يقول حتى يخرج ما هو مستعد للخروج في الإحليل. وين هذا؟ من أين أتينا بها؟ يروون في ذلك ما حديث عيسى بن يزداد عن أبيه عن جد، حديث عيسى بن يزداد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات، وهذا عند ابن ماجه لكنه بسند ضعيف جدا، لأن عيسى بن يزداد وأباه مجهولان غير ما ندري منهم، غير معروفين، أنتم معي في هذا يا جماعة؟ فإذا ليست هذه من الآداب، لماذا ننكر كونها آدابا؟ لأنه ليس عليها أدلة صحيحة. لماذا؟ لأن الأصل في آداب الخلاء إيش؟ التوقيف، فلا يحل لأحد أن يثبت شيئا من الآداب إلا وعلى هذا الإثبات دليل. وقواعد كثيرة تتفرع على هذا، ومنها قولهم أيضا الأصل في الذمم البراءة، الأصل في الذمة البراءة، وذلك لأن الله تعالى لما خلق ذممنا خلقها ذمما بريئة، جعلها بريئة سواء من حقوقه أو من حقوق المخلوقين، ثم أرسل إلينا الرسل وأنزل إلينا الكتب حتى تملأ ذممنا ببعض الحقوق له وبعض الحقوق للآدميين. فما ورد الدليل بأن الذمة معمورة به فهو الذي يعمر الذمة حقا سواء كان من حق الله أو من حقوق الآدميين، وأما ما لم يأتي الدليل أو البينة أو القرينة بأن الذمة قد عمرت به فالأصل براءتها منه، فالأصل براءة الذمة من حقوق الله أو من حقوق المخلوقين. فمن قال إن لله عليك حقا في هذا فإنه مطالب بالدليل، لأن الأصل براءة الذمة من هذا الحق، فهو يدعي خلاف الأصل ومدعي خلاف الأصل عليه الدليل. وكذلك إذا ادعى الإنسان على آخر دينا فإن الله جل وعلا خلق ذمته بهذا الدين ولا بريئة من هذا الدين؟ بريئة من هذا الدين، وهو يدعي خلاف الأصل، لأن الأصل في الذمة البراءة، فلا بد أن يأتينا بدليل يدل على أن ذمته معمورة بهذا الدين. وهذا أصل يصلح في القضاء كثيرا، كل من ادعى حقا على غيره فإنه لا تقبل دعواه إلا إذا جاءنا بالبرهان والقرينة والبينة التي يثبت مثلها في مجلس التقاضي، فإن جاءنا بالبينة والقرينة الثابتة فأهلا وسهلا، وإلا فقوله مردود عليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول، يعني لو فيما معناه لو أننا قبلنا دعاوى بعض الناس في بعض لدعى قوم الرجال، ها رجال قوم، مش اللفظ يا شيخ؟ لو يعطى الناس بدعواهم، أحسنت، أصبت أنت وأخطأت أنا، لو يعطى، يقول عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعواهم لدعى قوم الرجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على ها ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا لا يحل لأحد أن يعمر ذمة أحد بحق إلا على هذا الإعمار برهان، ولا الإجماع. ومن الأصول المقررة في هذا الباب أيضا قولهم الأصل بقاء ما كان على ما كان، يعني الأصل استصحاب الحالة السابقة في الحالة الراهنة، فما كان سابقا فالأصل ثبوته، فإن كان في السابق منتفيا فهو الآن منتفي، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. وإذا كان في السابق منفيا، أو نقول إيش، إذا كان الأصل إذا كان في السابق ثابتا فهو الآن ثابت، وإذا كان في السابق منفي فهو الآن منفي، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. قالوا لأن الأصل هو استمرار الحال وعدم تغيرها، الأصل هو استمرار الحال وعدم تغيرها. وعلى ذلك إذا طلق الإنسان زوجته وشك في الرجعة فإنه على يقين طلاقه، وإذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فالأصل بقاء ما كان على ما كان، والعكس بالعكس، وإذا تيقنا طهارة الماء وشككنا في نجاسته فالأصل طهارته، والعكس بالعكس، وفروع كثيرة. يقول العلماء: من كان فاسقا وشك في عدالته فالأصل بقاء فسقه، ومن كان عدلا وشك في السبب الذي يفسقه فالأصل بقاء عدالته، لأن الأصل هو بقاء ما كان على ما كان. يقول: ومن كان كافرا وشك في إسلامه فالأصل بقاء كفره، ومن كان مسلما وشك في السبب الذي يخرجه من الإسلام فالأصل بقاء إسلامه، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. وعلى ذلك فروع كثيرة يعني. ومنها من قواعد الأصول في الأبواب، احفظوها، لا بد أن تحفظوها الأصول ذي لأنها مهمة، هي الفقه. الأصل في الأشياء الطهارة والحل، الأصل في الأشياء الطهارة والحل، وهذا أصل عظيم معتمد بالأدلة. قل الله جل وعلا: سخر لكم ما في الأرض. إذن كل شيء على وجه الأرض فهو مسخر لنا، وقد ذكرت لكم أن من مقتضى تسخيره أن يكون حلالا طاهرا، حلالا لأن الحرام لا يمتن الله عليه بنا، لا يمتن الله به علينا، وكذلك النجس لا يمتن الله به علينا. فالله جل وعلا أخبرنا أن كل شيء على وجه الأرض على هذه الأرض فإنه مسخر لنا. فالأشجار والحيوانات والأحجار والمياه والآنية والمفارش والمراكب والملابس وغيرها مما يوجد على وجه الأرض، هذه الأرض كله لا نطلب دليلا على حليته ولا على طهارته، لا، لأن الأصل حليته وطهارته، وإنما نطلب الدليل الدال على حرمته أو نجاسته. واضح يا شيخ عبد المجيد؟ فإذن الأصل في الأشياء الطهارة، الحل والطهارة، إلا بدليل. ولذلك لو جاءك رجلان وقال أحدهما: إن هذا العين نجسة، هذه العين نجسة، وقال الآخر: بل هي طاهرة، فممن نطلب الدليل يا جماعة؟ نطلب ممن قال إنها نجسة، لأنه ينقلنا عن الأصل والناقل عن الأصل لا يقبل قوله إلا بدليل. ومن جملة قواعد الأصول أيضا قولهم: الأصل في أوامر الشرع الوجوب إلا بقرينة، الأصل في أوامر الشرع الوجوب إلا بقرينة. طيب، وقولهم أيضا: الأصل في مناهي الشرع التحريم إلا بقرينة، إلا بقرينة. ومن ذلك أيضا قول العلماء رحمهم الله تعالى: الأصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص، الأصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص. ومن ذلك أيضا قولهم: الأصل هو البقاء على الإطلاق حتى يرد التقييد، الأصل هو البقاء على الإطلاق حتى يرد التقييد. كلها لها تفاصيل طيبة ومهمة، بس الناس ما عاد يبون التطويل، الناس ما عاد يبون التطويل. الأصل في الأصل في هو بقاء العام على عمومه حتى يرد التخصيص، والأصل بقاء المطلق على إطلاقه حتى يرد التقييد. ومنها قولهم: الأصل في الأحكام الشرعية التعميم، الأصل في الأحكام الشرعية التعميم، ويدخل تحت القواعد التي أكررها دائما أن كل حكم ثبت في حقه صلى الله عليه وسلم فيثبت في حق غيره تبعا إلا بدليل الاختصاص، هذا هو الأصل. والأصل أن كل حكم ثبت في حق واحد من الأمة فإنه يثبت في حق الأمة تبعا إلا بدليل الاختصاص. والأصل أن كل حكم ثبت في السابق فإنه يثبت في اللاحق إلا بدليل الاختصاص. والأصل أن كل حكم ثبت في حق الإنس فإنه يثبت في حق الجن تبعا إلا بدليل الاختصاص. والأصل أن كل حكم ثبت في حق الذكور فإنه يثبت في حق الإناث تبعا إلا بدليل الاختصاص. إلا بدليل الاختصاص. وعلى ذلك فروع كثيرة. ومنها أيضا قول الفقهاء رحمهم الله تعالى: الأصل في مبطل العبادات التوقيف. الأصل في مبطل العبادات التوقيف على الدليل. فإذا انعقدت العبادة بالدليل فلا يجوز لأحد أن يحكم عليها بالبطلان بقول أو فعل إلا إذا جاءنا بالدليل الدال على أن هذا مبطل. ليس لكل أحد أن يبطل الوضوء، وليس لكل أحد أن يبطل الصلاة أو الحج أو الصوم بأي فعل أو قول قيل، لا، لأنه يدعي خلاف الأصل. لأن الأصل أن المسلم قام بالعبادة على وجه المأمور به شرعا، فكونك تدعي مبطلا لهذه العبادة فأنت مطالب بالدليل الدال على هذا الإبطال. يا ليتنا نتعامل بهذه القاعدة عند مبطلات العبادات التي ينص عليها بعض الفقهاء، وهي مما لا خطام لها ولا زمام. يدخل تحت هذه القاعدة قولهم: نواقض الوضوء توقيفية، فلا ينقض الوضوء إلا ما ورد الدليل بأنه ناقض، وما لم يأتي الدليل بأنه ناقض فلا نقول بأنه ناقض. يدخل تحتها قولهم: مفسدات الصوم توقيفية، فلا يجوز لأحد أن يبطل الصوم إلا بدليل. وهذا يدخل تحتها قولهم: مفسدات الحج توقيفية. ويدخل تحتها قولهم: مفسدات الصلاة توقيفية. كل ذلك مبناه على التوقيف، لأن مبطل العبادة أصلا مبناه على التوقيف. هذا هو الأصل المتقرر في مبطلات العبادة. هذا هو الأصل المتقرر في مبطلات العبادة. ومن ذلك أيها الأحباب أيضا قولهم: الأصل في المعاملات الحل والإباحة. الأصل في المعاملات الحل والإباحة. فكل معاملة تعرف عليها الناس عرفها الناس، سواء من المعاملات السابقة أو المعاملات اللاحقة أو المعاملات المعاصرة، كل ذلك مبناه على الحل والإباحة. لا تطلب دليل حله، لا تطلب دليل حله، وإنما اطلب الدليل الذي يمنعه. فإن ورد الدليل الذي يمنع هذه المعاملة فهي محرمة بعينها. فالله جل وعلا قال: وأحل الله البيع. البيع فهو اسم جنس دخلت عليه الألف واللام، فيقتضي كل بيع وكل معاملة. قال الله جل وعلا: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وأطلق التجارة، فكل ما يدخل تحت مسمى التجارات فهو حلال مباح، فهو حلال مباح، إلا تلك البيوع أو المعاملات أو التجارات التي ورد الدليل الشرعي بتحريمها. ومن باب الفائدة لكم اعلموا أن أصول المعاملات المحرمة تدخل تحت ثلاث قواعد. لا تجد معاملة محرمة إلا وتدخل تحت قاعدة من هذه القواعد. هذه يسميها العلماء قواعد المعاملات أو قواعد التحريم في المعاملات. فيقولون: كل معاملة تشتمل على الربا حالا أو مآلا فحرام. كل معاملة تشتمل على الربا حالا أو مآلا فحرام. إذن هذه قاعدة تحريم المعاملات بسبب وجود الربا فيها. وهذه القاعدة تنفعك في البحث في المعاملات البنكية كثيرا جدا، وفي المعاملات المداينة، مداينة الصابون والسيارات والأرز والقهوة وذيني، تنفعك هذه القاعدة: كل معاملة تشتمل على الربا حالا أو مآلا فهي حرام. حالا يعني أن الربا موجود فيها الآن، مآلا هو إيش؟ أنك إذا تأخرت في السداد زاد عليك الغرم. إذن هذا أصل من أصول تحريم في المعاملات. القسم الثاني أو القاعدة الثانية: كل معاملة تشتمل على المخادعة والغش والتغرير فحرام. كل معاملة تشتمل على المخادعة والغش والتغرير فحرام. يدخل تحتها ما لا يتناهى من المعاملات، يعني مثلا تحريم تلقي الركبان، تحريم الغش في المعاملات، تحريم بيع النجش، كل هذه المعاملة تجدها تدخل تحت هذا الأصل، وهو أنها مشتملة على المخادعة والغش والتغرير. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فإن صدقا وبرا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فإذا أي معاملة مشتملة على المخادعة لأخيك المسلم والغش والتغرير، أنك تغره وتغرر به وتستغل ضعفه، فهذا لا يجوز. الثالثة: كل معاملة تتضمن الغرر والجهالة فيما يقصد فهي باطلة. كل معاملة تتضمن الجهالة، الثالثة: كل معاملة تتضمن الغرر والجهالة فيما يقصد فهي باطلة. يدخل تحتها بيع المضامين وبيع ضربة الغائص وبيع حبل الحبلة وبيع ما في ضروع الأنعام وبيع عسب الفحل وبيع الملامسة وبيع المنابذة، يدخل تحتها معاملات كثيرة. الفقهاء رحمهم الله لم سبروا الجامع في هذه المعاملات المحرمة وقالوا أبدا لا نجد معاملة محرمة إلا تدخل يا تحت باب الربا أو تحت باب الغش والتغرير والمخادع أو تحت باب الجهالة، يعني حرمت لما فيها من الربا أو حرمت لما فيها من المخادعة والغش والتغرير أو حرمت لما فيها من الجهالة والغرر. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ونهى عن بيع حبل الحبلة، وهو بيع كانت الجاهلية تتبايعه فيما بينها، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الجزور ثم تنتج التي في بطنها، وكل ذلك من الغرر. ما ندري هل سيكون الأمر على ما هو عليه على ما هو مخطط له ولا بتتغير الحال. الأمور الغيبية أمرها إلى الله جل وعلا، ولا تجد معاملة محرمة إلا وتدخل تحت هذه قواعد الباب. فإذن الأصل في كل المعاملات الحل والإباحة إلا المعاملات التي ورد الدليل بتحريمها. من ذلك مثلا اختلاف العلماء في مسألة التورق، وهو أن يشتري الإنسان سلعة بقصد ورقها لا بقصد استعمالها أو الانتفاع بها، وذلك سميت التورق لأنها مأخوذة من الورق، والورق هو الفضة، فكانوا في السابق ربما يشترون السلعة لا يريد استخدامها وإنما يريد الانتفاع بأثمانها. إنسان مثلا يريد أن يتزوج أو يبني بيتا أو يشتري أرضا أو سيارة وليس معه شيء من المال، فيذهب للتورق، يذهب لمعاملة التورق، يشتري صابون وبيته مليان من الصابون ما يبي يستخدم الصابون ولكن يريد الورق أو الورق الذي سيباع به الصابون. اختلف العلماء فيها، فمن أهل العلم من قال هي معاملة جائزة ولا حرج فيها طبعا بشروطها وضوابطها الشرعية، ومن العلماء من قال هي حرام، وممن أفتى بتحريمها الإمام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قال هي أخية العينة، هي أخية العينة، هي أخية العينة. وينقل هذا التحريم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، حتى إن ابن عباس لما سئل عنها قال إنهم يضحكون على الله كما يضحكون على الصبيان، إيش دراهم بدراهم بينها سيارة، هذه السيارة أقحمت إقحاما فقط وإلا في الحقيقة أنها 20 بـ30، لكن هذه السيارة أقحمت إقحاما في العقد، هذا رأيهم. يقول ابن القيم رحمه الله وراجعت شيخنا فيها كثيرا فكان يفتي بتحريمها، يعني أنها جازم بالتحريم، وهذا القول مرجوح، بل القول الصحيح إن شاء الله أنها معاملة جائزة وحلال ولا شيء فيها، أنها معاملة جائزة ولا شيء فيها ولله الحمد والمنة، لكن بضوابطها الشرعية التي سأذكرها إن شاء الله باختصار طبعا. والدليل على ذلك أنها نوع من المعاملات، والأصل في المعاملات الحل والإباحة إلا بدليل، وهي بيع، والأصل في البيوع الحل والإباحة، وهي نوع من التجارات، والله يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. لكن العلماء اشترطوا عدة شروط. الشرط الأول قالوا أن يتملك البائع السلعة قبل بيعها، فلا يحل كتابة العقد أو الاتفاق، عفوا ليس الاتفاق، لا يحل كتابة العقد وإبرام البيع قبل تملك السلعة، لأن بعض التجار قد يشتري السلعة وعلى ما قال العوام تقعد في تبدة، يعني ما أحد يشتريها، فهو ينظر إلى حاجة الناس، فإذا أبرم العقد وتأكد أن ثمة زبون سيشتري يذهب حينئذ ويشتري ثم يبيع، هذا لا يجوز لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تبيع ما ليس عندك. طيب بيع ما لا يملك معاملة محرمة ترجع تحت أي قاعدة من القواعد؟ المخادعة والغش والتغرير ولا الربا؟ الجهالة، لأن ما ندري هل سيجد هذه السلعة في السوق ولا ما يجد، وإذا وجدها هل سيجدها بالثمن الذي يريد أو لا، وهل يستطيع أن يتملكها ولا لا. ولذلك لا يجوز بيع الطير في الهواء ولا السمك في الماء، كل ذلك لعدم القدرة على تسليمه، حتى وإن كان الإنسان يغلب على ظنه، لكن غلبة الظن هنا لا، لأن العبرة بأن هي أن تكون السلعة مملوكة لك في حال البيع. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع ما اشتراه إن كان منقولا إلا بعد نقله من مكانه، يعني ينقله من سلطان البائع، لا بد من نقله من سلطان البائع، هذا في الأشياء المنقولة مثل السيارات ومثل الصابون ومثل غيرها، هذه لا يجوز للإنسان أن يباشر بيعها مرة أخرى إلا بعد أن تكون إيش إلا بعد أن يقبضها قبضا كاملا، يعني ها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي رواية حتى يقبضه. الشرط الثالث لا يكون المشتري الثاني هو عين البائع الأول. شلون أصبحت عينة؟ لا يكون المشتري الثاني هو عين البائع الأول، لأن المشتري الثاني لو كان هو عين البائع الأول لصارت عينة، لصارت عينة. الشرط الثاني أن لا يباشر بيعها إن كانت منقولة إلا بعد نقلها من سلطان من باعها، إلا بعد نقلها من سلطانه، يعني ينقلها من مكان ملكه إلى مكان آخر. ومن المعاملات التي اختلف العلماء فيها معاملة التعقيق على المعاملات، تخليص المعاملات من الوزارات والشركات، هذه اختلف أهل العلم فيها، والقول الصحيح أنها حلال مباحة، لأن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، لكن العلماء اشترطوا لها ثلاثة شروط، اشترطوا لحليتها ثلاثة شروط. الشرط الأول في هذه، تعرفون التعقيب على الرخصة، التعقيب على نقل بعض النساء في رئاسة التعليم، تعقيب، مسألة التعقيب على المعاملات معروفة، تخليص المعاملات يسمونها، فإذا أو مكاتب الخدمات العامة. فالمهم أن العلماء اختلفوا فيها، والقول الصحيح جوازها، ولا ينبغي التشديد على الناس فيها، لأنه ليس كل أحد يستطيع أن ينهي معاملته بنفسه، فيحتاج إلى غيره لإنهائها، لكن اشترط ثلاثة شروط. الشرط الأول أي لا يكون هذا المعقب من نفس أهل، من نفس الموظفين في هذه الدائرة، أن بعض الناس قد اتخذها مصدرا للكسب، يوقف معاملات المراجعين إلا تلك المعاملات التي تأتي من قبل مكتبه، فإذا نظرت إلى وظيفته وجدت أنه متوظف في نفس الوظيفة، هذا ما يصلح، لأن هذا رشوة، لأن ولي الأمر إنما وظفه وأعطاه راتبا حتى ينهي معاملات المراجعين مجانا، فكون يأخذ شيئا زائدا على المقرر له من الدولة هذا يعتبر إيش؟ يدخل تحت أي باب؟ الرشوة. ومن أعظم ما يفسد النظام والاقتصاد ويهلك المال الرشوة، دخول الرشوة في معاملة الناس. والآن يعني والعياذ بالله في كثير من بلاد المسلمين والعرب تجد أن أبواب الرشوة قد فتحت على مصراعيها، لا يستطيع الإنسان أن يستخرج صكا إلا بالرشوة، ولا يستطيع الإنسان أن يمشي معاملة إلا بالرشوة، ولا يستطيع الإنسان أن يتخلص من ضريبة إلا بالرشوة، وهكذا. ادفع اتصل نصل، ادفع والعياذ بالله. الشرط الثاني أن يغلب على ظنك أن المعقب لن يدفع لأصحاب الدائرة شيئا، وهذا شرط مبني على غلبة الظن، وهذا يرجع إلى اشتراطك أنت، تقول والله أنا سأعطيك هذا المبلغ ولكن أشترط عليك وأدينك بينك وبين الله أنك لا تعطي الموظفين شيئا، هذا المبلغ لك عشان تنهي معاملتي، فإن كنت ستعطيهم فأنا أقول لا، لا يجوز لك، ثم إذا خالف هو وأعطاهم فهو اللي يتحمل المسؤولية، لكن إذا غلب على ظنك أنه سيعطيهم فحينئذ لا يجوز. فإذا لا يجوز إذا كان الموظف من أهل هذه الدائرة أو يغلب على ظنك أنه سيعطي أهل هذه الدائرة. ولذلك بعض المعاملات يا جماعة يأخذون عليها المعقبين 20,000 ريال، ترى ما أسوالها إلا 3,000-4,000، والبقية وين يروح بها؟ يعطيها الموظفين بخشيش، رشوة يعني. الشرط الثالث أيها الأحباب ألا تتضمن الظلم، ألا تتضمن هذه المعاملة الظلم. إيش معنى الظلم؟ يعني تقديم من لا يستحق وتأخير من يستحق، فإذا تضمنت تقديم المؤخر وتأخير المقدم بالظلم والعدوان فهي معاملة جائرة وشفاعة محرمة. قل الله جل وعلا ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، ما قال نصيب، كفل، لأن النصيب هو ما لك، وأما الكفل فهو ما عليك. يوم جت الشفاعة الحسنة قال من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب، يعني حظ له، ومن يشفع شفاعة سيئة ما في حظ، شيء يحمله على ظهره، قال يكون له كفل منها. فإذا خلت هذه المعاملة من هذه المحاذير الثلاثة فإنها تكون معاملة جائزة ولا حرج فيها، ويتدخل تحت أي باب يا جماعة؟ تحت باب الوكالات، هذه وكالة، والأصل في الوكالة الحل والإباحة، ومما اختلف العلماء فيه أيضا مسألة بيع التقسيط، بيوعات التقسيط، ليست التورق لا، وإنما بيوعات التقسيط، فالتورق من جملة بيوعات التقسيط، لكن أصل بيوعات التقسيط مختلف فيها. والقول الصحيح إن شاء الله جوازها لعدم ورود ما يحرمها. الحمد لله، والله نعمة عظيمة. ومن الأصول المقررة في هذا الباب أيضا قولهم رحمهم الله: الأصل صحة المعاملات وانعقادها بما يدل على مقصودها من قول أو عرف. الأصل صحة انعقاد المعاملات، أو نقول الأصل انعقاد المعاملات بما يدل عليها من قول أو عرف. الأصل انعقاد المعاملات بما يدل على مقصودها من قول أو عرف، بمعنى أنه لا يشترط لانعقاد أي معاملة شق ألفاظا معينة، لا في البيع ولا في النكاح ولا في الحوالة ولا في الوقف ولا في الوصية ولا في أي شيء، لا يشترط لفظ معين في أي معاملة، بل كل معاملة فإنها تنعقد بما يدل عليها من قول أو عرف. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأما قول الحنابلة ولا ينعقد البيع إلا بقوله بعتك أو ملكتك أو كذا، كل هذا من الأشياء والاشتراطات التي لا دليل عليها. حتى في الزواج، أي معاملة، أي معاملة، سواء كانت معاملة تدخل تحت باب البيوع أو معاملة تدخل تحت باب الأنكحة، لا يشترط فيها ألفاظ معينة، لا يشترط فيها ألفاظ معينة، بل لا. ها؟ كيف؟ لا، الاتفاق والوعد بالبيع ليس بيعا، ما برم بينهم عقد، لكن قال إنك إذا جبتها إن شاء الله أنا باخذها. طيب، هذه ما فيها شيء إن شاء الله. التورق قصدك أنت ولا التقسيط؟ لا لا، حتى الاقساط فيها خلاف بين اهل العلم، والقول الصحيح جواز بيع التقسيط. ان عندنا الالباني رحمه الله من العلماء الذين يمنعون بيوعات التقسيط، وتابعه على ذلك جمع من اهل العلم، ولكن القول الصحيح جوازه ان شاء الله. ومنها يا اخواني نقول ايش قلنا؟ الاصل انعقاد المعاملات بما يدل عليها من قول او عرف، وهذا هو الحق، هذا هو الحق، واختاره شيخ الإسلام تيمية. ومن الأصول المقررة في هذا الباب قولهم: الأصل في العبادات التوقيف، الأصل في العبادات التوقيف، فلا يحل لأحد أن يأتي بعبادة إلا وعليها دليل. ومن ذلك قولهم: الأصل في العادات الحل. كم من أصل عندكم الآن؟ قرابة 50 وزيادة. المهم، الأصل في إيش قلنا؟ الأصل في العادات الحل، فكل عادة تعرف الناس عليها صارت من سلومهم وأعرافهم وعاداتهم وتقاليدهم، فالأصل فيها أنها حلال، ما فيها شيء إلا تلك العادة التي تخالف الشريعة، إلا تلك العادة التي تخالف الشريعة. يعني ما جينا واحد يقول والله وش الدليل على أن المصابيح تزداد في يوم العرس؟ هذه عادة جرت بين الناس. يقول أين الدليل الدال على ذلك؟ فقد كانت الزواجات تعقد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يضيء كثرة مصابيح، إذن كثرة المصابيح في بدعة. نقول بدعة إذا كان الناس يتخذونها عبادة، لكن الناس يتدخل تحت دائرة العادات. كذلك عادتنا الآن لبس الغترة، عادة السودان لبس العمامة، عادة مثلا أهل الشام لبس الطربوش، وهكذا. فهذه عادات لا حرج على الناس فيها، لا حرج على الناس فيها، فالأصل في العادات الحل والإباحة إلا ما ورد الدليل بمنه. طيب، من بعض العادات أن بنت العم تسلم على ابن عمها، ما رأيكم في هذه العادة؟ نقول لا 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 لا، هذا ما يجوز، وإن كانت عادة، حتى وإن كانت عادة، لأنه قد ورد الدليل الخاص بإيش؟ بتحريمها. وكذلك المصافحة، يعني مصافحة الأجنبية، مصافحة المرأة لرجل أجنبي لا يحل لها، هذا كلها من العادات المحرمة. ها؟ هذه أظن والله أعلم أنها تدخل تحت العبادات، لأن المسجد لا يجوز أن يحدث فيه شيء إلا ما ورد الدليل به، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تزيين المساجد، وأخبر أن تزيين المساجد من جملة ما يستدل به على قرب قيام الساعة في الصحيح في النسائي بن خزيمة من حديث أنس قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس: ما أمرت بتشييد المساجد. فتزيين المساجد وتشييدها أمر ممنوع في الشرع، فهذا دليل أن المساجد لا يجوز أن يحدث فيها شيء إلا وعليه دليل، فهذا يدخل، هذا ألصق بالعبادات أكثر منه في العادات. لكن جمال تجمل الناس، اختلاف ملابسهم في الأعياد، اختلاف أنواع المأكولات والمشروبات في الأعياد، كل ذلك من الأمور العادية العادية. طيب أعياد الميلاد يا أخوان، هل تدخل تحت العبادات فتمنع أو العادات فتجوز؟ والله ما كنا نعرف الخلاف فيها سابقا الحقيقة، والله ما كنا نعرف فيها الخلاف سابقا في عهد الشيخ، في عهد الشيخ عبد العزيز الله يغفر له، لكن لما مات الشيخ عبد العزيز وكثر المفتون في هذا الزمان وتعددت أنواع مناهج الفتوى، أصبحنا نسمع مثل هذه الفتاوى، فيقولون هذا عادة، هذا عادة. نقول لا، ليس بعادة بل هو عبادة. شوف يا جماعة، طيب ما الفرق بين عيد الميلاد وأعياد الأسبوع وأعياد وأسابيع الشجرة وأسابيع المرور والدفاع المدني؟ لا، في فرق، في فرق جوهري دقيق جدا، هو الذي جعلنا نجيز هذه ونمنع هذه. واش بدل الأسابيع وين جبناها منها يا رجال؟ وأسبوع المرور مقيد بوقت، إيه مقيد بوقت سنة. على كل حال الأمر فيها إن شاء الله سهل وواضح، وهو أن التخصيص في الأصل استواء أجزاء الأيام أيام العام في 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 المخصصات، فلا يجوز للإنسان أن يخصص يوما بشيء إلا وعليه دليل. طيب أعياد الميلاد تخص بيوم ولا لا؟ وأسابيع المرور تخص بيوم، لكن أعياد الميلاد تخص باليوم لذات اليوم لمعنى في هذا اليوم، فهمتم هذا؟ ولكن أسابيع المرور لا تخص بيوم لذات اليوم، ولذلك تجدها في هذه السنة مثلا في شهر، ها لكنه لذات اليوم، كلما تكرر هذا اليوم إيه ها طيب، لكن لذات اليوم يعني هذا التخصيص هل هو منظور فيه ذات اليوم لخصيصة هذا اليوم أو لمعنى في هذا اليوم، ولا من باب التنظيم وإدارة إذن هذا لا حرج فيه، إذن هذا خرج عن مقصد التعبد، هذا خارج عن مقصد التعبد، فحينئذ من لم يلمح هذا الملمح فإنه حينئذ يجيز أعياد الميلاد، فيقول هذه أمور عادية ويقرنها بهذه الأشياء التي أفتى بعض أهل العلم بتجويزها. فنقول لا، أعياد الميلاد فيها تخصيص لليوم لمعنى يرجع إلى ذات اليوم وهو يوم مولده، فصار هذا احتفال بيوم مولده، والاحتفال بيوم المولد هذا أمر ممنوع، ولذلك نحن نمنع الاحتفال بمولد من يجمع النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها. لماذا؟ لأن الذين يحتفلون بيوم مولده يجعلون هذا الاحتفال مرده لذات اليوم ولتعظيم هذا اليوم، فهو لمعنى خاص في هذا اليوم، فهذا هو الذي نمنعه، وعلى ذلك تدخل أعياد الميلاد. أنتم فهمتم هذا؟ وأما أسابيع المرور فإنك لو سألت الذين قرروها في هذا اليوم، في هذا اليوم هل أنتم خصصتم هذا اليوم لمعنى يرجع في هذا اليوم لأمر حدث سابقا في هذا اليوم فأردتم تعظيم هذا اليوم لذاته، وإنما أرادوا فقط مجرد التنظيم أو الترتيب أو للاتفاق في هذه الأسابيع مع دول أخرى حتى يكون الجهود واحدة ومتداخلة وغير ذلك. المهم ترى يا إخوان نحن ما نجيزها للمجاملة أحد من الناس، ولكننا نريد إحقاق الحق وإبطال الباطل. فإذا أعياد الميلاد محرم ولا تدخل في باب العدد حتى يكون الأصل فيها الحل والإباحة، بل هي تدخل تحت دائرة العبادات، لأن من جملة البدع تخصيص الأيام لمعنى يرجع لذات اليوم. ولذلك من البدع الاحتفال بالمولد النبوي، ما يقول الإنسان عاد الدول، ما تقول إنها عادات الدول ذي، ما في عادة ذي. وكذلك تخصيص ليلة الإسراء في ليلة الإسراء لذات تلك الليلة، لفضيلة ترجع إلى تلك الليلة. تخصيص يوم الهجرة بقراءة السيرة أو الاحتفال أو تزيين المساجد لذات تلك الأيام، يعني لحدث حصل في تلك الأيام. فإذا كان تخصيص هذا اليوم لأمر ومعنى يرجع لذات اليوم فهذا هو بدعة لابد من دليل. وأما إذا كان تخصيص هذا اليوم لأمر خارج عن ذات اليوم من باب التنظيم والترتيب وموافقة بعض الأشياء فهذا لا حرج عليك، لا حرج عليك فيه. فرقت بين الأمرين. ولذلك هذه الأسابيع جائزة إلا أسبوع المساجد، لأن ما يحدث في المساجد والاهتمام بالمساجد أمر يعني كأنه يميل إلى التعبد قليلا. لكن أما أسابيع المرور وأسابيع الدفاع المدني وبعض الأيام العالمية لبعض مثل يوم المعلم، وهذه كلها أمور لا حرج فيها إن شاء الله، لأن هذه الأيام لم تخص لذواتها أو لمعنى فيها، وإنما خصت من باب التنظيم وترتيب الأمور فقط. عيد الأم إذا في يوم واحد في السنة يتكرر لذات اليوم، لذات اليوم ها أقصد لذات اليوم. طيب إذا الأصل فيه لا، إذا منعناه من جهة أخرى هذا طيب ما ماشي. إذا كل ما كان من عادات الكفار فإنه لا يجوز للمسلم أن يتشبه بهم، ما في كلام. لكن أنا أقول الآن نطبق على هذه القاعدة، هل عيد الأم يخصص في يوم معين لذات أو حدث يرجع إلى ذات اليوم؟ الجواب لا. فإذا هو على هذا التقرير جائز، لكننا نمنعه من أصل آخر وهو إيش؟ وهو أنه من عياد الكفار وأنه من جملة ما يتعبدون الله بإقامته وإحيائه. صلى الله عليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. ايش تقول أبو عفان؟ عندنا قاعدة، كل ما كان من عقيدة، كل ما كان من شريعة الكفار أو عاداتهم فيحرم التشبه بهم فيها، أقصد عاداتهم التي لا تعرف إلا من قبلهم، ليست تلك العادة التي أصلها من قبلهم لكنها انتشرت في المسلمين فصارت عرفا عاما للمسلمين، هذا أمر آخر. لكن كل ما يرجع إلى أمر تعبدي عندهم سواء كان عقيدة أو شريعة فلا يجوز المسلم أن يتشبه بهم فيها، وكل عادة معروفة من قبلهم لا تعرف إلا عنهم فيحرم التشبه به فيها. فالضابط عندنا في التشبه المحرم هو كل ما كان من عاداتهم وعباداتهم فيحرم على المسلم التشبه بهم فيه. إيه؟ عيد الزواج هذا تعظيم لليوم لذات اليوم الذي حدث، لذات لأمر حدث في هذا اليوم. بس المهم أنه بذكر هذه المناسبة، ذكر هذه المناسبة، فهذه مخادعة، يخدع الإنسان نفسه. لكن هذه إقامة هذا الحفل، وحتى وإن اختلف في اليوم، هذه إخواني قاعدة أنا يعني جلست في 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 بحث فروعها يعني ترى زمنا طويلا، فإن شاء الله بإذن الله أنها لا تنخرب، وهي أن التعظيم والتخصيص إذا كان لحدث وقع في هذا اليوم ولتعظيم ذات اليوم ولمعنى يرجع إلى ذات اليوم ها فهذا هو الذي يدخل في دائرة العبادات. وأما إذا كان تخصيص هذا اليوم لا لأمر يرجع إلى ذات اليوم فهذا لا حرج فيه. مثلا الآن درس القواعد الفقهية حيشرح ابن سعدي متى يا جماعة نحن نخصصه بأي يوم؟ طب هذا التخصيص هل عليه دليل؟ ما يجي واحد يقول والله الأصل استواء أجزاء الزمان، لماذا تخص هذا اليوم؟ فحتى تخرج عن دائرة البدعة تحط يوم الاثنين والثاني الأسبوع الثاني يوم الثلاثاء تتنقل، نقول لا نحن خصصناه لا لأمر يرجع لذات اليوم وإنما من باب التنظيم والترتيب. الحمد لله الأمر فيها إن شاء الله واضح. ومن الأصول المقررة في هذا الباب قولهم الأصل كل ما صح نفعه صح بيعه إلا بدليل. الأصل أن كل ما صح نفعه صح بيعه إلا بدليل. فإذا كل شيء على وجه هذا الأرض فإنه يصح بيعه إذا كان له نفع صحيح، كل ما صح نفعه صح بيعه إلا بدليل. الحمد لله، المفارش، المراكب، السيارات، الملابس، المآكل، المشارب، البيوت، العقارات، كل شيء يصح نفعه شرعا فإنه يصح بيعه. طيب قولنا صح نفعه يخرج الأشياء التي فيها منافع ولكنها منافع محرمة، مثل الدخان أو الخمر، هذه فيها منافع لأهلها، أهلها ينبسطون عليها، لكن هل هي منافع معتبرة شرعا وجائزة شرعا؟ إذا لا يجوز بيعه إلا بدليل، يعني أن هناك أشياء من المنافع صحت في الشريعة ولكن لا يجوز بيعها، مثل الكلب، أو نقول الكلب، الكلب لا يجوز بيعه مطلقا حتى وإن كان من كلاب الصيد، حتى وإن كان من الكلاب المعلمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن البغي وحلوان الكاهن نهى عن مهر البغي وحلوان الكاهن وثمن الكلب، وقال عليه الصلاة والسلام إذا جاءك يطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا، يعني ما له ثمن أصلا في الشريعة، حتى وإن كان معلما، حتى وإن كان معلم، إنما يكون من باب الإهداء أو العطية أو، وأما أن يباع في السوق السلق، هذه كلاب الصيد، هذه لا يجوز بيعها، فالمال الذي يكون فيها إنما هو سحت. فإذا الأصل كل أن كل ما صح نفعه صح بيعه إلا بدليل. طيب الهرة، الهرة يجوز اقتناؤها وانتفاع بها في أن تحفظ البيت من خشاشاته، قال ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، الدويبات الصغار هذه، فالهرة لها يعني دورها الكبير في المحافظة على البيت من هذه الخشاشات، لكن بيعها حرام، نفعها صحيح لكن بيعها حرام. في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الهرة، نهى عن بيع الهرة السنور. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر أنه سئل عن بيع الكلب والسنور فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، زجر، والزجر أبلغ من إيش؟ أبلغ من النهي. ومن هذه الأصول الطيبة المقررة قولهم الأصول في الشروط، الأصل في الشروط الحلوة الإباحة إلا بدليل، الأصل في الشروط في المعاملات، الأصل في الشروط في المعاملات الحلوة الإباحة إلا بدليل. فإذا بعتك يا شيخ فهد سيارة فلك أن تشترط علي من الشروط ما ليس مخالفا لدليل، ولي أن أشترط عليك في هذا البيع من الشروط ما لا أخالف فيه دليل. فالأصل أن المسلمين على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، لا حق لأحد أن يحرم شيئا من الشروط. يعني مثلا اشتريت منك أبو إيش يا شيخ؟ أبو سعد، اشتريت منك يا أبا سعد هذا الحطب، وأشترط عليك حمله وتكسيره ورصه في المكان كم من شرط الآن؟ ثلاثة. ثم تقول أنت وأنا أشترط عليك يا أبا رشد أن تأتيني بالسيارة وبالعمال ها وتدفع ثمن البنزين، هذا يجوز ولا ما يجوز؟ إن اتفقنا وإلا الحمد لله أنت الحطب عندك والدرهم في مخباي. فإذا اتفق، فإذا انعقد البيع على شروط معينة فالواجب على المسلم الوفاء بها، لأن الشروط عقود، والله يقول أوفوا بالعقود والشروط عهود، ويقول الله جل وعلا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، واضح هذا يا جماعة؟ إلا تلك الشروط التي خالف الإنسان بها ها شريعة الله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، والمراد بكتاب الله حكم الله شريعة الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. يعني مثلا من الشروط المحرمة، من الشروط المحرمة اشتراط الولاء، يعني مثلا أنت يا سعيد عندك عبد أردت أن تبيعه فاشترطت على من اشتراه أنه إن أعتقه فميراث العبد لك، وانت بعته الآن فأنت تشترط ولاءه يعني ميراثه، فهذا شرط صحيح ولا مخالف للدليل؟ مخالف، لأن الإرث وولاء العبد للمباشر عتقه، من باشر العتق فله الولاء، يقول عليه الصلاة والسلام وإنما الولاء لمن أعتق، لمن أعتق. وهكذا المسألة فيها كثير. ومن الأصول المقررة في تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك، الأصل في الأطعمة الحل والإباحة إلا بدليل، الأصل في الأطعمة الحل والإباحة إلا بدليل. فأي خلاف حصل في نوع من أنواع الأطعمة أو الأشربة فإننا نطالب المانع بالدليل، لأن الأصل فيه الحل، قال الله جل وعلا يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، ويقول الله جل وعلا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ويقول الله جل وعلا: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وكذلك أنكر الله على المشركين الذين حرموا إيش؟ وقالوا بعض الأنعام، وقالوا: هذه أنعام وحرث لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، افتراء عليه هذا التحريم. إذن دل على أن الأصل فيها الحل. قال الله جل وعلا: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، وكلها أوصاف لبعض بهائم الأنعام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، يعني يحرمون أشياء لا دليل على تحريمه. فإذا أي طعام وأي شراب فإن الأصل فيه الحل والإباحة، واضح يا جماعة؟ ومن ذلك قولهم، ولذلك اختلف العلماء في مسألة البيرة يا جماعة الموجودة بين محل ومحرم. ممن نطلب الدليل يا جماعة؟ ممن نطلب الدليل؟ ممن قال بأنها حرام؟ لا بد أن يأتينا بالدليل الدال على كونها حرام، لكن ما عنده دليل، ليس هناك دليل يدل على أنها حرام إلا قوله إنها من جملة المفترات أو المسكرات، وهذا يخالفه الواقع أصلا. إن من يشرب البيرة مرة أو مرتين أو ثلاثا فإنه يبقى على عقله على ما هو عليه ولا يختلف، لكن إلا إذا كان الخلط هنا بين البيرة الموجودة في المملكة العربية السعودية أو البيرة الموجودة في بعض البلاد الأخرى. ولكن نقول الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الأحكام والصفات، هذه بيرة وهذه بيرة، لكن هذه محرمة لوجود العلة التحريمية فيها وهي الإسكار، وهذه بيرة جائزة ولا حرج فيها. طيب، ومنها كذلك الدجاج المستورد، الدجاج المستورد أو اللحوم المستوردة من بلاد كفرية، نقول الأصل فيها الحل إذا كانت البلاد من أهل الكتاب، من بلاد أهل الكتاب الأصل فيها الحل والإباحة، إلا إذا عرفنا أن هذه الدجاجة بعينها وهذه الذبيحة بعينها وهذا اللحم بعينه قد ذكي على غير الشريعة الإسلامية، فيكون هذا بعينه حرام، ويبقى ما هو مستورد من سائر البلاد على أصل الحل والإباحة. لا تحرم على الناس شيئا لا دليل عليه، لا تحرم على الناس شيئا لا دليل عليه. وحتى وإن ثبتت ثبت أن هناك بعض المصانع تذكي على غير الطريقة الشرعية الصحيحة فإنها تكون حراما بعينها، لكن أما سائر اللحوم المستوردة فإنها جائز. ونحن أيضا لا ندري أن هذا الدجاج مستورد من عين هذا المصنع، فإذا حيث أن سبب التحريم مشكوك فيه فنبقى على الأصل وهو أنه حلال يجوز أكله. ومن الأصول المقررة في هذا الباب أيضا: الأصل في الحيوانات برية أو بحرية الحل إلا بدل، اكتب لا تمل، الأصل في الحيوانات برية أو بحرية الحل إلا بدليل، الأصل في الحيوانات برية أو بحرية الحل إلا بدليل. فكل حيوان في البر فيجوز اصطياده وأكله إلا تلك الحيوانات التي حرمها الدليل، كل حيوان في البر وفي البحر، كل حيوان في البر والبحر يجوز صيده والانتفاع بلحمه إلا تلك الحيوانات التي حرمها النص، الحمد لله، هذا هو العلم. فأنت ما عليك إلا أن تتعرف على الأدلة الدالة على حرمة بعض الحيوانات. فمن ذلك مثلا اختلف العلماء في الزرافة هل يجوز أكلها ولا لا، الشافعية في قول عند الشافعية يحرمونها، يقول ما يجوز أكل الزرافة، ومن أهل العلم من قال بجواز أكلها، والقول الصحيح الجواز لأنه ليس هناك دليل يحرمه. اختلف العلماء في اليربوع، اختلف العلماء في الأرنب، اختلف العلماء في الضب، وكل هذه من الأمور التي ندرجها تحت هذا الأصل، هي حيوانات برية أو بحرية، فالأصل في كل حيوان بري أو بحري الحل والإباحة إلا ما ورد الدليل بتحريمه. وأنا أجمع لك أصول الحيوانات التحريم في الحيوانات فيما يأتي الآن، هناك قواعد كلية تدلك على الحيوانات التي يحرم أكلها، قواعد كلية، إذا كان هذا الحيوان يدخل تحت واحد من هذه القواعد فاعرف أنه حلال، فاعرف أنه حرام. من ذلك قولهم: ها، كل ذي ناب من السباع فحرام، هذه أول كلية، فإذا كان هذا الحيوانات من ذوات الأنياب التي تفترس فهي حرام، مثل إيش؟ مثل الذئب والأسد والثعلب والفهد والنمر والهرة والكلب والتمساح وغيرها، كل هذه من ذوات الأنياب التي تفترس بها، إلا بدليل طبعا، إلا بدليل. الضبع حلال، الضبع حلال حتى وإن كان من ذوات الأنياب، لكن استثناه النص. لا 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 لا, لا هو يعني اجتمع فيه كونه بحريا أو بريا فهو برمائي فيغلب عليه جانب الحظر. فإذا هذه كلها من ذوات الأنياب. طيب القاعدة الثانية, كل ذي مخلب من الطير فحرام. فذوات فالطيور ذوات المخالب التي تنهش أو تفترس أو تصيد بمخالبها. ولا الحمامة لها مخالب, أصفر له مخالب لكن ليست له مخالب يصطاد بها, ولكن أقول كل ذي مخلب من الطير يصطاد به فهو حرام. فهو حرام مثل إيش؟ قالوا مثل الصقر والبازي والنصر والعقاب وما يسمي العامة بالخصيف الظاهر سمونه كده هو؟ أي نعم. ونحو ذلك كلها محرمة لأنها من ذوات المخالب التي تعدو بمخالبه على فريسته. القاعدة الثالثة, كل مطعوم أو مشروب نجس فحرام. كل نجس فهو حرام, يعني لا يجوز أكل المطعومات إذا كانت نجسة. يدخل في ذلك قول الله جل وعلا ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يقول الله جل وعلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا وهي نجسة, أو دما مسفوحا وهو نجس, أو لحم خنزير وهو نجس. إذن كل نجس فلا يجوز تناوله سواء كان نجسا أو متنجسا. يعني مثل بعض اللحوم التي طبخت بدهن الخنزير أو غيرها فهذه لا يحل أكلها. ولذلك يقول العلماء الخنزير حرام لأنه نجس, الميتة حرام لأنها نجسة, الدم المسفوح حرام لأنه نجس, الكلب حرام للعلتين, لنجاسته ولأنه من ذوات الأنياب. والحمر الأهلية مو بالوحشية, لا الحمر الأهلية يعني السوبر اللي ما له خطوط فهذا حرام. حرام لماذا؟ لأنه من ذوات الأنياب, ها؟ لا لأنه نجس. وكذلك يقولون ما قطع من البهيمة وهي حية, قول النبي عليه الصلاة والسلام ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت, كالذي مثلا يقطع إلية الخروف والخروف لا يزال حي, أو سنام البعير ولا يزال حيا. فأي شيء قطع من البهيمة وهي حية فإنه يكون في حكم الميتات إلا فيما ورد له النص. ومن ذلك من الأطعمة المحرمة ما كل طعام مشتمل على ضرر. كل طعام أو شراب اشتمل على ضرر فحرام, مثل السم هل هو نجس؟ الجواب لا, لكنه قاتل يضر. فأي طعام يشتمل على حرام عفوا على ضرر في الجسد فهو حرام, لقول الله جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة, حتى ولو لم يكن يخفهد, حتى ولو لم يكن نجسا لكنه مشتمل على ضرر, كالأشياء السامة كالسمك السام والوزغ والعقارب والحيات السامة وبعض الأزهار والنباتات السامة والثمار السامة, كل ذلك هو طاهر في ذاته ولكننا نحرم أكله لوجود الضرر فيه. ومنها أيضا يقول العلماء كل مملوك للغير فحرام, لأن الأصل في مال الغير التحريم حتى يرد الدليل الدال على إيش, حتى يؤذن لك في استعماله. فمال الغير ليس نجسا ولا مضرا لكننا نحرمه من جهة أخرى وهو أنه مملوك للغير. ومنها أيضا كل ما أسكر فحرام, كل مطعوم يشتمل على الإسكار أو مشروب يشتمل على الإسكار فإنه حرام. طيب يا جماعة بقي عندنا أصلان, كل ما أمر بقتله فحرام أكله. كل ما أمر بقتله فحرام أكله, مثل إيش يا جماعة؟ مثل العقرب والوزغ كل اختصرت الطريق, الفواسق الخمس التي هي الثعبان والحداء والعقرب والفأرة والكلب العقور, كل هذه محرمة. لماذا؟ لأن الشريعة أمرت بقتلها وغيرها مما يؤمر بقتله. الأصل الأخير كل ما نهي عن قتله فحرام أكله, مثل النمل والنحل والهدهد والصرد, وهذه حرام قتلها. فإذا هذه أصول الأطعمة المحرمة, هذه كل أصول الأطعمة المحرمة التي هي يا شيخ ذكرني بها كما نقيم, يا كل ذي ناب من السباع فحرام. القاعدة الثانية كل ذي مخلب من الطير فحرام. الثالثة كل ما كان نجسا أو متنجسا فحرام. الرابعة كل ما اشتمل على الضرر فحرام. الخامسة كل مملوك للغير فحرام. السادسة كل مسكر فهو حرام. السادسة كل ما أمر بقتله فحرام، السابعة كل ما نهي عن قتله فحرام. ونكمل قواعد الأصول إن شاء الله في الدرس القادم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.